يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما حد الشرب فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة وهو خلفاؤه والمسلمون بعده. والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل هو محكم، وقد يقال هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 40، وضرب أبو بكر 40، وضرب عمر في خلافته 80، وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة 40 ومرة 80. فمن العلماء من يقول يجب ضرب 80، ومنهم من يقول الواجب 40 والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك. فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي 40. وهذا أوجه القولين، وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. قد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه، فلو عزر الشارب مع 40 بقطع خبره أو عزله عن ولاية
بقطع
خبره.
وفي نسخة بقطع بالراء بقطع خبره، وفي نسخة بقطع خبزه، ولعله يأتي توجيه إن شاء الله. نعم.
بقطع خبره أو عزله عن ولايته كان حسنا. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله. والخمر التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والزبيب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير أو الطلول، كالعسل أو الحيوان كلبن الخيل. بل لما أنزل الله تعالى على نبيه تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء، لأنه لم يكن بالمدينة شجر العنب، وإنما كانت تجلب من الشام، فكان عامة شرابهم من نبيذ التمر. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه أنه حرم كل مسكر، وبين أنه خمر.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم هنا عن حد شارب الخمر، وإذا قال حد الشرب فينصرف الذهن إلى شرب الخمر. شرب الخمر ثابت بالسنة وبإجماع المسلمين، ولهذا يذكرون أن من أنكر حرمة الخمر يذكرونه ضمن من يفتى بكفره لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. فتحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنة، أما التنصيص على حده فجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشارب إذا شرب في المرة الرابعة فإنه يقتل. قال بعض أهل العلم إن هذا منسوخ، وقال بعضهم بل هو محكم، ويكون راجعا إلى اجتهاد الإمام عند الحاجة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضرب الشارب 40، وهكذا في زمن عمر، في زمن أبي بكر رضي الله عنه ضرب 40. لما كان في زمن عمر تتابع أناس في شرب الخمر وأكثروا، فرأى رضي الله عنه أن يزيد في عقوبتهم فيضرب 40 ويزيد عليها 40 من باب التعزير أو من باب الحد. إن قيل إنه حد فمعناه أن حد الشارب 80، وإن قيل إنه من باب التعزير فمعناه أن الشارب حده 40، وإذا احتيج إلى أن يعاقب زيادة فإنه يزاد عليه مثلها فيضرب 40 جلدة. منهم من يقول إن الواجب هو 40، والزيادة ترجع إلى نظر الإمام عند الحاجة، خاصة أن الشارب قد يكون ممن يكثر الشرب فلا تكفي فيه 40، وقد يكثر الذين يشربون فيحتاج أن يزاد في العقوبة. يقول أما مع قلة الشاربين فتكفي الأربعون، ثم رجح هذا أن الواجب هو الأربعون والزائد يكون إلى نظر الإمام. عمر رضي الله عنه لما كثر الذين يشربون الخمر زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة، وكانوا قديما يحسرون عن عمامة الرجل، وحسر العمامة قديما فيه نوع من العقوبة، لأن العادة أنهم يغطون رؤوسهم بالعمائم، وهكذا حلق الرأس. أما حلق اللحية فلا يجوز أن تحلق لحيته كما فعل بعض الأمراء بأن يحلق لحيته ويقول باب النكال، لا يحل لأنه لا يجوز حلق اللحية، لكن الذي يحلق يحلق الرأس. يقول شيخ الإسلام: فلو عزر الشارب مع الأربعين بقطع خبره، يحتمل أن يكون بقطع خبره ويحتمل أن يكون بقطع خبزه، فيكون معنى قطع خبره أنه ينفى حتى ينقطع الخبر، يكون معنى قوله قطع الخبز بأنه يعني على ما ذكر شيخ الإسلام شيخ محمد بن الهيمين رحمه الله تعالى أنه إذا كان له رزق وراتب من بيت المال هو خبز أو خباز يتبع بيت المال يعني يتبع ولي الأمر، فإنه إذا جاء هذا الرجل يريد الخبز يقال لا نعطيك شيئا لأنك شارب للخمر، فيحتمل الوجهين. وإذا كان يشرب الخمر وهو صاحب ولاية فهذا فاسق يعزل عن ولايته، لأن شرب الخمر أمر عظيم. وجاء عن عمر رضي الله عنه أن بعض أمرائه تمثل بأبيات في الخمر، فأراد عقوبته فأخبره أن الأمر كما قال تعالى: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، يعني الشاعر يدعي أنه يحب سلمى، وسلمى هذه ليس لها أصل ولا هي موجودة، وإنما هكذا، وأنه لم يبت الليل من حبها، وأنها واعدته، وأنها كذا. فهل إذا قال في شعره كلاما يستوجب الحد لأنها مكنته من نفسها وأنه فعل بها الفاحشة أو أنه شرب الخمر، هل يقال إن هذا إقرار؟ من أهل العلم يقول هذا إقرار، أقر بالشعر أو بالنثر، الآن هو أقر على نفسه بالزنا أو شرب الخمر. قال آخرون: لا يحد إذا كان في مجرد شعر، لأن الله يقول: ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وجاء هذا في خبر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال لرجل: ما أراني إلا عازلك، فقال: أليس لك ذلك؟ إن الله تعالى يقول، قال: ما أراني إلا سأحدك في الخمر، قال: ليس ذلك لك، إن الله يقول: ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، فأقره عمر بن عبد العزيز على ذلك. الشاعر قد يقول مثل هذا الكلام. عمر لما تمثل هذا الرجل بأبيات في الخمر يدعي أنه شربها أقسم له أنه ما فعل، وإنما هذا من باب الشعر وما يهيم فيه الشعراء، إن كان هذا لا ينبغي للشاعر المسلم أن يدعي أنه نسأل الله العافية واعدتهم رآه وأنه خرج معها وأنه فعل بها وأنه يشرب الخمر، وإن كان يقول هذا على سبيل الشعر لا يليق أن يقوله. وعلى قوي بعض أهل العلم أنه يحد، وأن هذا نوع إقرار، وإن كان آخرون يقول إن هذا من قبيل أنه في كل واد يهيم، فليس هذا مثل الإقرار الصريح منه. لأجل ذلك رأى عمر أن يعزله، قال: لا تكون لي حاملا، وإن كنت يعني لم تشرب فعلا لكن كيف تتمثل بشرب الخمر؟ الحاصل أن الخمر بلاء، وأنه أم الخبائث، وأنه شر مستطير. وجاء في بعض أخبار بني إسرائيل أن رجلا كان صالحا دعته امرأة، فزعمت أنها تريد أن يشهد لها شهادة، أن يثبت عندها شهادة، فلما جاء أغلقوا عليه الباب، وكان هناك طفل صغير وهناك هذه المرأة وهناك خمر، فقالت: لن نتركك إلا بواحد من الأمور، إما أن تطأ هذه عيال الله، هذه يعني أرادت أن تزني أن يزني بها، وإما أن تقتل هذا الصبي لأنه من زنا نسأل الله العافية، وإما أن تشرب الخمر. فظن أن شرب الخمر أيسر لأنه ليس فيه زنا وهتك عرض وليس فيه قتل لهذه النفس، فشرب الخمر فزنى بها وقتل الصبي، فالخمر بلاء من البلاء العظيم. وكم فرق من البيوت، وكم قتل من النفوس. حكمة الله البالغة العظيمة جدا أن حرم الخمر، ورحمة من رحمات الله البالغة على هذه الأمة. انظر الآن الأمم التي يشيع فيها شرب الخمر ماذا يفعل بهم الخمر، كم من حوادث السيارات وحوادث القتل. ولما رأوا أن هذا من باب الحرية وأنه للرجل أن يفعل، قال انظروا ماذا فعلت بكم قوانين الفساد، القوانين الوضعية، ماذا فعلت بكم حين أبحتم مثل هذه الأمور. ويأتي كلام إن شاء الله على القوانين الوضعية وما فعلت. نحن نتمنى أن يتصدر بعض طلبة العلم الذين يجمعون العلم الشرعي لنقد القانون الوضعي من زاوية علمية شرعية ببيان المفاسد، مفاسد كبيرة جدا في القوانين الوضعية وعجيبة، بعضها يصل إلى حد الإضحاك من سخافة هذه القوانين. فينبغي أن تهاجم هذه القوانين الوضعية ببيان ما فيها. الإحصاءات السنوية التي تصدر من في أواخر الأعوام، التي تصدر من هذه الدوائر، من وزارات العدل في العالم، من وزارات الصحة، من وزارات الدفاع، عجيبة جدا بالأحوال التي عليها أولئك الناس. الإنسان ذو الفطرة السوية وذو السنة يحمد الله تعالى قائما قاعدا على أن من الله تعالى عليه بالإسلام. والله إن المرء لا يعجب غاية العجب كيف يعجب بالغرب الناس، هؤلاء الذين لا يفقهون، أي شيء فيهم عجيب. أناس طوروا المادة، طوروا الآلة، ودمروا الإنسان في أخلاقه وفي ذوقه وفي مبادئه وفي فطرته. تتعجب منهم، انقطاع الأرحام، انقطاع المودة بينهم، انقطاع ما بين الآباء والأبناء. وناس عجب فعلت بهم هذا الأفاعيل القوانين الوضعية المؤسسة على النظام العلماني. فينبغي أن تنقد نقدا قائما على ملاحظة الإحصاءات وملاحظة الكوارث العظيمة في الأخلاق، في الدين، في الاقتصاد وما جرت عليه، حتى يبين أن هؤلاء الأبواق من الليبراليين والعلمانيين العرب أنهم ضرر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم حين يزهدون في السياسة الشرعية ويزعمون أنه ينبغي أن تعزل ليجتلب من أولئك الذين قال الله تعالى فيهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، مثل هذه القوانين، أنهم في الواقع إنما يدمرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويسعون في الأرض فسادا. فحبذ لو تصدر طالب علم نبيه جيد إلى مثل هذه المسألة وقارن مقارنات عظيمة، وسيجد الفوارق الهائلة بين قانون وضعي وضعه الإنسان وبين هذه المسائل العظام التي أنزلها رب العالمين. يعني انظر على سبيل المثال، عمر رضي الله عنه لما زاد الناس في شرب الخمر ما قال ما الحيلة، الناس يشربون الخمر أن كثروا، زاد في العقوبة. هذه الوجهة الشرعية، لا تنهزم أمام الجريمة. الجريمة إذا كثر أهلها الشرع يعزر ويزيد حتى يوقفهم. في العالم لما كثر استخدام المخدرات سنت بعض الدول أنظمة يسمونها الاستعمال الشخصي، وهو يقول ما دام أنه 10 جرامات فقط التي توجد معه من المخدرات فإنه يستعملها شخصيا. هكذا ابن آدم المسكين الذي لا يفقه، 10 جرامات في شعب 50 مليون، أنت أتحت الآن 500 مليون جرام، بالتالي سيكون هناك تجارة لزاما، لأن هذه 10 لن سنها القانون. فماذا سيكون وضعك؟ ستنتج المخدرات بهذه الطريقة وستكون انتشارها برعاية من القانون. بينما الشرع إذا تتابع الناس في الباطل وفي الجريمة وقف لهم بالمرصاد وقوى. ولهذا إذا تتابع الناس في شرب الخمر ينبغي أن يزاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان شيئا نادرا. وهذا الذي فعله عمر من نفي وحلق رأس وزيادة على في مقدار الجلد، هذا الوضع السوي الصحيح. أما أن يقال الناس ماذا نفعل، كأن يقول بعض الناس الآن هؤلاء الذين يتعمدون إركاب الفتيات، نسأل الله العافية والسيارة في السيارة، نسأل الله العافية والسلامة، في سياراتهم كثروا، ما الحيلة؟ الحيلة أن يعاقبوا العقوبة الصارمة، وأن يجدوا التعزير الشرعي المناسب، حتى يكون الواحد نكالا ل1000 و2000 و10,000 شخص من هؤلاء الذين لا يستحون ولا يتقون الله. لا أن يقال العكس، إذا كثر الناس وكثر تهور الشباب وأمثالهم ما لنا حيلة، هذا غير صحيح. ولهذا تلاحظ أن كثيرا من الأمور لا تحل إلا بالقوة، مثل قطع الإشارات والتساهل فيها، مثل السرعة الزائدة الجنونية، ما في حيلة مع هؤلاء إلا بالقوة، وإلا انقلب الوضع إلى فوضى. فإذا كان هذا يدرك في مسائل الدنيا فكذلك في مسائل الدين من باب أولى. الحاصل أن الوضع الشرعي أن الناس إذا تتابعوا في الباطل فإن الشرع يردعهم بالقوة، وعند ذلك يكون هذا نكالا ورحمة بالذي أقيم عليه الحد، لأن الحدود كما تقدم كفارات لأهلها. ثم إن هذه الدواهي من الخمور والمخدرات وأضرابها تؤدي إلى مفاسد عامة. كم هلك من إنسان قتله مخمور، كم من مخمور قاد سيارته فقتل بعض إخواننا الذين نعرف من طلبة العلم وأهل الخير، لأنه مخمور شرب الخمر فضرب هذا الرجل صالح خير إمام مسجد، هلكوا بسبب مخمورين. لهذا الوضع الشرعي وهذا الذي يعمل يعزر هذا ويزاد عليه، لأنه قتل نفسا وتحت وضع المسكر وكان يقود سيارة، فهذا هو الوضع السوي، وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه. هذه الوجهة الشرعية الصحيحة، أن الناس إذا تتابعوا في الباطل فالواجب ردعهم، وليس الواجب وليس الصحيح الانهزام. قال ما الحيلة؟ كثر شراب الخمور، كثر من يتعاطون المخدرات، أو كثر السراق. الوضع الشرعي أن يقاوم هؤلاء. ولهذا انظر لما تساهلت الأنظمة الوضعية في مثل هذه المسائل ما الذي حصلوا؟ حصلوا البلاء والشر الطويل. فنسأل الله أن يهيئ لي يعني بعض طلبة العلم من يتمكن من ضبط هذه المسألة. والحقيقة الإحصاءات موجودة، والكوارث التي جرتها عليهم هذه الأنظمة موجودة، والأحكام الشرعية موجودة. فينبغي أن يكون هذا في شكل بحث صغير قابل للترجمة أيضا، بحيث يترجم إلى لغات ينبغي أن يتصدر له طالب علم نبيه، يجمع بين العلم الشرعي والمعرفة بهذه القوانين. نعم.
قال رحمه الله: وكانوا يشربون النبيذ الحلو وهو أن ينبذ في الماء تمر أو زبيب.
ذكر مسألة، الخمر من أي شيء؟ إذا شرب الإنسان الخمر، إذا شرب الإنسان شرابا أو أكل أكلا أو مثل الوضع الحالي شم شيئا يتسبب في إسكاره، فإنه كما سيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى، فإنه يعد قد وقع في شرب في مباشرة الخمر، ولا ننظر هل هو مشروب أو مأكول أو مشموم. أيضا لا ننظر هل هذا الذي سكر به هل هو من التمر، لأن خمره قديما من التمر، أو من العنب، أو من أي نوع من الأنواع. ستأتينا القاعدة الكبيرة في الشرع إن شاء الله تعالى في تحديد المسكر. المهم أنه إذا أزال عقله بأي شيء كان من مشروب أو مأكول أو مشموم، وهو يعلم أنه يزيل العقل، لكن لو شرب شرابا يظنه عصيرا ثم وقع في المسكر هذا جاهل، لكن إذا شرب شرابا أو أكل مأكولا مثل الحشيش والمخدرات أو شم كما يقع البعض الأشياء التي فيها شيء من التفاعل والتأثير، إذا شم أثر ذلك في عقله فسكر، كل هذه شرعا وصاحبها واقع في الخمر ويلزمه الحد كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وكانوا يشربون النبيذ الحلوى وهو أن ينبذ في الماء تمر أو زبيب أي يطرح فيه، والنبذ الطرح ليحلو الماء، لا سيما كثير من مياه الحجاز فإن فيه ملوحة، فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين لأنه لا يسكر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا.
ها هنا عندك مسألة، طالب العلم قد يقول الآن النبيذ، الآن لو تسمع عن كلمة النبيذ تجد أنها خمر في العالم كله، شرب النبيذ يعني شرب الخمر. تجد في النصوص في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعل الصحابة أنهم كانوا يشربون النبيذ، فانتبه، النبيذ ذاك غير النبيذ هذا. النبيذ سابقا يأخذون تمرا فينبذونه، يعني يطرحونه في الماء. لماذا يطرحون التمر في الماء؟ ماؤهم مر، وإذا وضع التمر في الليل مثلا وأصبح وإذا بالماء قد تأثر بطعم التمر، فإذا شربوه وإذا به حلو قطعا لا يسكر. أنت لو وضعت الآن تمرا وإذا أصبح شربته ما يسكر، هذا معنى النبيذ. فالنبيذ الذي يرد في النصوص هو هذا، وهو بإجماع المسلمين حلال، لأن المسألة وما هي؟ تمر مع ماء. لكن إذا تغير، إذا بقي مدة يبدأ يتغير، قد يقذف الزبد من آثار بقاء التمر في الماء، بحيث لو استعمل لسكر الإنسان قطعا، هذا لا يجوز. ولذا كانوا يشربونه إلى 3 أيام لأنه قابل لأن يبقى، لكن بعده أو إذا رؤي التغير فيه فلا يحل شربه. إذن ينبغي التفريق بين النبيذ الذي يشربونه، رسول الله أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام شرب النبيذ، لا يأتي في ذهنك النبيذ الذي عند أهل الخمور. النبيذ معناه تمرات تنبذ في ماء، يعني تطرح في ماء ليحلو الماء ثم يشربونه، هذا معنى النبيذ. أما النبيذ الحالي الآن فهو خمر، نوع من الخمر، لا شك أنه لا يحل. نعم.
قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشب أو الجر، وهو ما يصنع من التراب، أو القرع أو الظروف مزفتة.
أو القرع، القرع المعروف هذا. نعم.
أو القرع أو الظروف مزفتة، وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية، لأن الشدة تدب في النبيذ دبيبا خفيفا ولا يشعر الإنسان، فربما شرب الإنسان ما قد دب فيه الشدة المغربة وهو لا يشعر. فإذا كان في سقاء موكا
يعني مربوط. وش عندك اللي موجود؟ موكا إن؟
لا موكا
موكا يعني إذا كان مربوطا.
فإذا كان في سقاء موكا انشق الظرف.
لا موكا موكا عندك همزة؟
نعم.
لا موكا
صلى الله عليه. فإذا كان في سقاء موكا انشق الظرف إذا غلا فيه النبيذ، فلا يقع الإنسان في محذور، وتلك الأوعية لا تنشق. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية، وقال: كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء، منهم من لم يبلغه النص، ومنهم من لم يثبت، فنهى عن الانتباذ في الأوعية، ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرخص في الانتباذ في الأوعية. فسمع.
نعم، هذه المسألة قد لا يعني تكون واقعة الآن. قديما كانت الأوعية التي يستعملون فيها الشرب تكون من مثلا من القرع. القرع إذا أخذ لبه، فليست الأواني مثل الأواني عندنا كثيرة، يستعملون إذا أخذ اللب واستفيد من القرع يستفيدون من المتبقي منها نوع إناء، وهكذا الأوعية الأخرى مثل النقير والمزفت. هذه أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب فيها. لماذا؟ لأنها قد يتغير فيها المشروب إذا وضع فيها فيكون مسكرا، بخلاف الظروف المعتادة كالقرب ونحوها فهذه تنشق إذا تغير فيها. فلهذا نهاهم عن تلك خشية من أن ينقلب هذا السائل الموجود فيها ينقلب إلى خمر. فلما علموا ذلك واستقرت الشريعة رخص لهم في الانتباذ في الأوعية، قال: ولا تشربوا المسكر. الآن عرفوا بحيث يتأكدوا من أن هذا لم ينقلب إلى هذا المقصود، وإن كانت مثل هذه الأواني والأوعية لا تكاد تتصور الآن لكثرة الأواني الجديدة، لكن هذا معناه. فبعض أهل العلم وبعض الصحابة لم يبلغه النسخ لهذا الحديث: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية السابقة، يعني النقير والمزفت وأمثاله، فانتبذوا ولا تشربوا المسكر، فظل يرى تحريمها. وبعضهم قال هذا منسوخ بالحديث فتبقى الأوعية على الإباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنها لأجل خشية الإسكار. نعم.
قال رحمه الله: فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر، فرخصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر، وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب. والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوي أو غير تداوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أيتداوى بها؟ فقال: إنها داء وليست بدواء، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها.
هذه مسألة النبي، جماهير أهل العلم القول الراجح أنه لا يصح هذا اللي ترخص فيه أهل الكوفة، وأنه لا ينفع هذا الذي مالوا إليه، وإن كانوا مالوا إليه سمعوا أن الصحابة يشربون النبيذا، لكن النبيذ الذي كان يشرب الصحابة على ما صورنا لك وبينا لك من أنهم ينبذون التمر في الماء حتى يحلو الماء، وليس معناها أنه ينهى عن نوع معين وهو التمر والزبيب ويرخص في بقيته. قطعا ما في أحد من الفقهاء يقول يجوز شرب الخمر، ما أحد يقول هذا، لكن رخصوا في مثل هذا الذي يحدث أنه قد ينقلب إلى إسكار. لو كان هذا المشروب الكثير منه يسكر، وإذا شرب قليل منه لا يسكر، فإنه يحرم منه بالقطرة الواحدة، ما تصح، لا يحل، ما أسكر منه الفرق فملء الفم منه حرام، كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا. من نعمة الله البالغة أن الله تعالى لم يجعل الشفاء في أي مما حرم، وهذا من كمال الدين، لا يمكن أن يكون هناك شفاء وعلاج في شيء حرمه الله. ولهذا لما زعموا أنهم يتداوون بالخمر قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست داء، إنها ليست داء، إنها ليست بدواء وإنها داء، هي أصلا مرض وليست دواء. وفي الحديث الذي في مسلم كان الشيخ رحمه الله جمع حديثين، الذي في مسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وهذا من نعمة الله عز وجل، وهذا من كمال الدين. لو كان هناك أشياء محرمة يقول هي نافعة لكن الشرع حرمها، وإلا فهي نافعة في العلاج أبدا، ولله المن والفضل، لم يجعل الله قدرا شفاء في شيء حرمه. فدل على أن أي قول بأن كذا وكذا مما حرمه الله ينفع في العلاج أنه غير صحيح بهذه القاعدة النبوية.
قال رحمه الله: والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب، فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤية وهو يتقيؤها ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد، لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها ومكرها ونحو ذلك. وقيل بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر. وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصلح عليه الناس، وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصيهما وغيرهما.
نعم، الحد كيف نقيم الحد؟ كيف نعرف أن هذا شرب الخمر؟ ببينة، الشهود يشهدون هذا شرب الخمر. الثاني أن يعترف الشارب، يقول أنا وقعت في شرب الخمر. عندنا مسألتان: إذا وجد منه رائحة الخمر، يعني إذا شم فمه، وليس المقصود قد تكون في ثيابه، لكن إذا شم فمه وإذا بفمه فيه خمر، رائحة الخمر، قطعا هذا يحتاج أن يتناوله أصحاب الهيئات، أصحاب يعني رجال الهيئة وأمثالهم، لأنهم الذين أعانهم الله يعرفون مثل هذه الأمور. لكن الذي لا يعرف الخمر قد لا يدري بنوع الخمر، لكن الذي يباشر هذه المنكرات يعرفها فيقول هذه الرائحة رائحة خمر. أو رؤي وهو يتقيأ، لما تقيأ رؤية الخمر يتقيأ وقد خرج من بطنه، هل يحد أو لا يحد؟ بعضهم قال لا يحد، لأن هناك احتمالا أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا أو مكرها. وقيل بل يجلد، وهذا دال على أنه يشرب الخمر. ولهذا جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه لما شهد رجل على غيره أنه شرب الخمر وقيل إن ثمة شاهدا ثانيا، قال: ما رأيته يشربها ولكن رأيته يتقيأها. قال: لقد تكلفت، لم يتقيأها إلا لأنه شربها، كونها تخرج من بطنه هذا يعني أنه شربها. فلهذا يقول المأثور عن الخلفاء الراشدين أن هاتين الصورتين يجلد فيهما الرجل إذا وجدت منه رائحة الخمر في فمه أو رؤية وهو يتقيأها. نعم.
قال رحمه الله: والحشيشة المصنوعة من ورق القن بحرام، يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من المفاسد. والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها، ورأى أن أكلها يعزر بما دون الحد، حيث ظنها تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج، ولم يجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما. وليس كذلك، بل آكلوها ينتشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر، وآكلها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة إلى أكثر منها، مع ما فيها من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك.
هذا مسألة الحشيش، نسأل الله العافية. الحشيش قديم، موجود قديما، وإن كان ما وجد زمن السلف يعني عرف عنه، لكنه وجد عند المتأخرين من قبل، أظن في السنة في 600 ونحوها. فلأجل ذلك اختلف فيها المتأخرون، من يعني توقف فيها بعض المتأخرين. الذي عنده القاعدة أن كل مسكر خمر، أيا كان هذا الذي أسكر، مشروبا مشموما مأكولا، لا يمكن أن يتوقف الحشيش بتاتا. بل كما ذكر شيخ الإسلام هي أخبث من الخمر من بعض الجهات، وهي أن نسأل الله العافية تفسد العقل وتفسد المزاج، حتى إن الإنسان نسأل الله العافية يكون فيه تخنف ويرضى بالدياثة في أهله. فأي مفسدة أشد منها؟ غيرت، ما غيرت عقله فقط، غيرت عقله وغيرت مزاجه وفطرته، وصار بهذا المستوى المنحط الخبيث. فكيف يقال إنه يتوقف فيها؟ الذين يتوقف فيها ما ضبطوا القاعدة. ولمن المعلوم أن الحشيش، وهذا أمر ملاحظ الآن، لأنه يعني عرف الآن طبيا وعلى مستوى العالم، لا أحد يتوقف الآن في كون الحشيش من المسكرات وكونه ذا ضرر بالغ جدا على الإنسان، وهكذا بقية أنواع المخدرات التي هي حرب كبيرة الآن تشن على أمة الإسلام من قبل أعدائها، ولا تلاحظ الترويج الشديد لها وكثرة ما يسعى إلى نشرها في المجتمعات الإسلامية، حتى أن يقبض على أعداد هائلة جدا تصل بالملايين من الحبوب ومن هذه الأشياء المسحوقة وغيرها. حرب هي حرب مراد بها تدمير الناس، فلا شك في حرمتها. وهذا نموذج يا أخوة لفقه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يجزم جزما ويعطيك أن هذه ما هي إلا خمر في واقع الأمر، وأنها من بعض الجهات أخبث من الخمر. هذا خلاف قديم. الآن إذا سألت الفقهاء الذين يعون حقيقة الحشيش والمخدر ولا يخفى عليهم وضعها الآن بعد الدراسات، لا أحد يتوقف في أنها نوع من المسكر الذي فيه الحد، وأنه يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، وأن فيه من المفاسد ما جعل عددا كبيرا حتى من الكفار الآن فيه حرب حتى من البلاد الكافرة على المخدرات، لأنها خطرة جدا على أي أمة تتسرب إليها. لكن مثل ما ذكر الأنظمة الوضعية التي أباحت ما يسمى بالاستعمال الشخصي عن أنظمة البشر الذين لا يفقهون، لأنك إذا أتحت أدنى منفس لمثل هذه البلايا فإنها تنتشر. الوضع الشرعي أنها تبت، ولهذا أفتت هيئة كبار العلماء عندنا أن هذا الذي يتعمد الترويج أنه ليس مثل المتعاطي الذي يقوم بالترويج والنشر وإدخالها إلى بلاد المسلمين، هذا عدوه بمثابة المحاربين الذين يجب قتلهم، بخلاف المتعاطي. المتعاطي تعامل كما يتعامل صاحب الخمر مع الخمر، لكن هذا الذي ينشرها ويبثها في الناس ويوزعها حتى أن الواحد منهم قد يعيش يعني بالله السنوات الطوال ما عنده عمل إلا هذا البلد، أشك أن هؤلاء من المفسدين في الأرض الذين بلغ إجرامهم حدا كبيرا. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر إلى ما فعلته هذه الدواهي لكثير من العوائل قبل أن يسقط الرجل نسأل الله العافية والسلامة في هذه المخدرات، كيف كان مستقيما في نفسه وفي صلاته ومع أهله قائما بحقوقهم، ثم إذا وقع فيها تغير في دينه ودنياه وأهمل أهله ووقع في البلايا العظام وصار عذابا على أهله. هذا يدل على فقه مثل هذا الإمام رحمه الله حين عرف ما في هذه البلايا من الإشكالات قبل أن تظهر نتائجها الموجودة الآن. نعم.
قال رحمه الله: ولكن لما كانت جامدة مطمومة ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، فقيل هي نجسة كالخمرة المشروبة وهذا هو الاعتبار الصحيح، وقيل لا لجمودها، وقيل يفرق بين جامدها ومائعها، وبكل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا ومعنى. قال أبو موسى الأشعري:
ما نحب الحقيقة نتوقف عند كل مسألة مثل موضوع نجاسة الخمر والراجح فيه وغيره، فلا نطيل في مثل هذه، لأن المقصود الكلام على مقصد السياسة الشرعية، لأن الشيخ استطرد في مثل هذه المسائل في نفس الحدود ونفس ما يتعلق بالزجر الشرعي والرادع. أما مثل هذه المسائل الفقهية فيطول بنا المقام وقد نتأخر عن إنهاء الدرس. نعم.
قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكريم بخواتيمه فقال: كل مسكر حرام، متفق عليه في الصحيحين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر.
هذا معنى كونه أعطي جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، خبر من الحنطة من الشعير، لكن القاعدة التي عندك أنهى عن كل مسكر. ما المسكر؟ يأتي في الحديث الثاني: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، خذها قاعدة. مشموما مأكولا مشروبا عندنا هذه القاعدة النبوية العظيمة التي أوتي صلى الله عليه وسلم بها جوامع الكلم. نعم.
قال رحمه الله: ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوفا عليه أنه خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الخمر ما خامر العقل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي رواية: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواهما مسلم في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه
وما أسكر الفرق
ما أسوى الفرق منه فملء الكف منه حرام.
الفرق إناء كبير، لو إنسان ما يسكر حتى يشرب هذا الفرق كاملا فملء الكف منه حرام، هذا يدل على أنه يحرم قليله وكثيره. نعم.
قال الترمذي حديث حسن، وروى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وصححه الحفاظ. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال أمسكر هو؟ قال نعم. فقال كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب مسكرا أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، رواه مسلم في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، رواه أبو داود. والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومستفيضة، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كلما غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا، على أن الخمر قد يصطبع بها، وهذه الحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب، فالخمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب، وكل ذلك حرام. وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأنه إنما حدث أكلها من قريب في أواخر المئة السادسة أو قريبا من ذلك، كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة.
نعم، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، الحمد لله، هذه قاعدة عندنا إلى قيام الساعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل من الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف، فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد 80 جلدة، والمحصن هنا هو الحر العفيف. وفي باب حد الزنا الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام،
هنا الكلام على القذف، نسأل الله العافية والسلام، بأن يرمي إنسانا لأنه زاني، أو نسأل الله العافية لوطي، هنا يجب الحد سواء رمى بذلك رجلا أو امرأة. لكن هنا ما كل من قذف يقام الحد على قاذفه، لهذا يقول فإذا قذف الرجل محصنا، يعني أو محصنة، هذا المعنى، سواء كان المقذوف محصنا أو محصنة بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد 80. يبقى الآن ما المقصود بالمحصن؟ المحصن في باب الزنا غير المحصن في باب القذف، انتبه لهذه المسألة. المحصن في باب القذف هو الحر، فيخرج بذلك لو قذف عبدا العفيف، من قذف حرا عفيفا فإن بالزنا أو اللواط فإنه يكون قد استوجب حد القذف. أما الإحصان في باب الزنا فتقدم، وهو من وطئ وطئا كاملا، وطئ يعني جامع في القبل في نكاح تام، فهذا هو المحصن. إذن الإحصان في باب القذف يختلف عن الإحصان في باب الزنا، المحصن في باب القذف هو الحر العفيف، أما في باب الزنا هو الذي يطأ يعني يجامع وطئا كاملا في نكاح تام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المعاصي،
وهذا الحد من حكمة الله البالغة أن جعله على هذا الوضع، فمن قذف فإنه يلزمه الجلد 80 سنة وتسقط شهادته ويفسق بنص القرآن، وفي حماية عظيمة لأعراض المسلمين، وفي دلالة على أن الشرع يمنع هذه الألفاظ القذرة بالرمي بالزنا وباللواط ونحوها، لأن في هذا حماية للناس. أما إذا صار الإنسان يتلفظ عليه بمثل هذه الألفاظ العظام ويسكت عليه، لا شك أن هذا يفشو وينتشر. وأيضا فيه الحقيقة دلالة على أن اللواط والزنا شديدان جدا، إذا كان الذي يقذف بهما يجلد ويفسق وتسقط شهادته، إذا ما حال الذي يفعلهما؟ فهذا من دلائل الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان التي هي واقع حي في هذا الشرع العظيم، وبها يسلم الإنسان في سمعته، وفي يعني لو شاع عن إنسان أنه زاني نسأل الله العافية وصار يرمى بهذا ويرمى بهذا، وانتشرت هذه السمعة الخبيثة عنه، ويرى هؤلاء الذين يرمونه ولا يستطيع أن يعمل معهم شيء، لا شك أن هذا فيه تعدي شديد جدا عليه وإساءة بالغة لسمعته ولأهله ولأولاده. أما إذا علم الإنسان أنه إذا تكلم بمثل هذه الكلمات فسيقع عليه هذا الحد، لا شك أنه يضبط نفسه. وتكلم الفقهاء على كون القذف وكذلك الطلاق والعتق وغيرها على نوعين، هناك شيء صريح وهناك كنايات. يعني القذف الصريح لا يستطيع أن يقول أنا لا أقصد، قال يا زاني، قال ما أقصد يا زاني الزنا المقصود، ولكن أقصد يا زاني من حيث اللغة تفيد، ما يصلح هذا الكلام، قذفته بهذه الكلمة لزمك الحد. أما إذا أطلق بعض الألفاظ التي فيها كناية مثل أن يقول أنا ابن حلال، يعني وضعي يختلف عن وضعك، أنا ابن حلال وهو ما هو، هو ابن حلال مثلك، لماذا تقول أنا ابن حلال؟ يعني كأنك تقول أنت ابن حرام. وهكذا بعض الألفاظ التي يكون فيها تارة قد يعدها الفقهاء نوعا من القذف الصريح يختلفون فيها، وتارة يعدونها نوعا من الكنايات التي يرجع فيها إلى المقاصد. الحاصل أن في هذا حماية لأعراض الناس أن تهتك وينتشر عنهم ما لا يليق أن ينتشر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما المعاصي التي ليس بها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، أو يباشر بأجمعين، أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير زنا، أو يسرق من غير حرز، أو شيئا يسيرا، أو يخون أمانته، وكولاة أموال بيت المال والوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا أو يغش في معاملة
أو يغش
في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف الكيل والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقي شهادة الزور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى.
هذا الكلام في التعزير. التعزير هو التأديب. متى نستعمل التعزير؟ المعاصي التي ليس فيها حد مقدر في الشرع، كالزنا في حد، الخمر في حد، يطبق الحد هذا بلا أدنى تردد. هناك أنواع أخرى من المعاصي فيها كفارة، مثل من يطأ امرأته في نهار رمضان، لا شك أنها لا يجوز، ماذا نفعل بهذا الرجل؟ نقول له كفارة حددها الشرع فتلزمه الكفارة. إذن ما سوى هذا من المعاصي مما ليس فيه حد وليس فيه كفارة هو الذي يكون فيه التأديب الذي سمعت، وهو التعزير. مثل أن يقبل الصبي، لكن انتبه، المقصود تقبيله والعياذ بالله على هيئة الشهوة، كما يقبل المرأة الأجنبية مشتهيا لها. أما لو قبل صغيرا على سبيل الرحمة لا تتعلق الشهوة به فليس داخلا في هذا قطعا. يعني المقصود بتقبيله أن يقبله على سبيل الشهوة، كما أنه يشتهي نسأل الله العافية المرأة أن يقبلها، فإن يشتهي نسأل الله العافية أن يقبل هذا الصبي. أما لو قبله على سبيل الرحمة كان يقبل طفلا مع أخيه المسلم في حال عادي، ورجل سوي ليس بخبيث ومشهور بسوء، لا شك أن هذا ليس هو المقصود. ومن عجائب القوانين الوضعية التي لا تنتهي أنهم يعدون مثل هذا، لو قبل صبيا في بعض الدول أو وضع يده على رأسه يقول هذا تحرش. يا لله العجب، هذا تحرش ومؤخير الدعارة عندكم متاحة. الزنا صريح واللواط صريح في الأنظمة، ثم لما أتى إلى هذا الطفل ووضع يده عليه قلت تحرش به. هكذا القلوب المنكوسة، الإنسان قد يضع يده على طفل، جاء الحث على وضع اليد على رأس المسكين، على رأس اليتيم، فإنه مما يلين القلب. من هو الشخص السوي الذي إذا وضع يده على رأس يتيم قد مات أبوه اليوم وجده في المقبرة فوضع يده يشتهي هذا اليتيم؟ معاذ الله. فهم يرون أن مثل هذا نوع من التحرش. نقول لو كنتم رهبانا تمنعون الزواج وتمنعون على طريقة النصارى والرهبانية نقول يمكن هذا نوع من المبالغة، لكن أن تتيحوا الزنا واللواط ثم إذا وضع يده على صبي على سبيل الشفقة والرحمة، هذا مثل ما ذكرت من عجائب الأنظمة والقوانين الوضعية. فالمقصود هنا إذا يقول يقبل الصبي ليس المقصود ما جاء عن الإمام أحمد، سئل عن الرجل تكون طفلة ذات 3 سنين أله أن يقبلها، يعني وهي ليست من بناته ولا من بنات يعني أبنائه أو ذريته، لكن بنت لأخيه المسلم، هل يقبلها؟ الإمام أحمد يقول على الوضع العادي السوي الذي عند الأسوياء لا بأس، لكن إذا كان إنسان يقول والله أنا، وإن كانت هذه يسميها العلم يقول هذه لا تشتهى، من يشتهي طفلة ذات سمع؟ إذا قبلها يقبلها برحمة، لكن يقول لو قبلتها أنا أعلم من نفسي أني أشتهي. إذا كنت غير سوي حكمك يكون على الوضع الذي أنت عليه. وإلا الأسوياء إذا قبلوا مثل هؤلاء الأطفال الصغار، طفل في السنتين يقبل الإنسان مشتهيا، ما هذا الله، هذا الشخص السوي لا يفعل هذا، لكن لو قال لا والله أنا أشتهي أنا أعلم هذا من نفسي، لا تقبل، يعني غير عادي غير سوي. مثل الأخ من الرضاعة، لا شك أنه محرم، ولا شك أن له أن يصافح أخته وأن يختلي بها من الرضاعة، لكن إذا قال لا والله أنا بالنسبة لي هذه الأخت من الرضاعة فيها جمال، أنا والله أشعر بالشهوة نحوها، أنت غير عادي، شخص غير عادي، فيكون حكمك حكما خاصا. لكن الأشخاص الأسوياء محارمهم لا يمكن أن يشتهوا محارمهم، بل والعياذ بالله لو كان فتن بمحبة أخته من نسبه وقال إنه يشتهيها، وتبقى غير سوي، الأحوال غير السوية لها أحكام خاصة، لكن الأسوياء لا يمكن أن يشتهوا محارمهم، نسأل الله العفو والعافية، ولا يمكن أن تميل نفوسهم إلى طفل صغير في السنتين. إذا قبل المسلم يقبل على سبيل الرحمة، كذلك الميتة، من فيها أحد يشتهي ميتة؟ ما فيها أحد يشتهي امرأة ميتة قد وضعت على جنازتها، لكن لو قال لو أني نزلت في قبرها وأمسكت بها وجعلتها في القبر في هذا الموضع الذي فيه العبرة فإني أشعر بالشهوة، غير سوي وغير عادي، هذا الموضع الذي فيه العبرة أنت فيه تشتهي، وضعك غير عادي، لا تنزل المرأة الأجنبية إذا كنت بهذا الوضع. وإلا المعتاد أن الإنسان في مثل هذا الموضع في غاية من الاعتبار وفي حال من التدبر والحزن، فإذا أنزل امرأة أجنبية داخل قبرها فكيف يشتهي وهي ميتة؟ لكن إذا قال والله أنا عندي، أنا أقول الأحوال غير العادية وضعها آخر، أنتم غير أسوياء فليس الكلام معكم، إنما الكلام على الأسوياء. وعلى هذا فقوله يقبل الصبي، يقبل الصبي ليس الصبي الصغير ذو السنة والسنتين، لكن الصبي الذي يكون فيه وسامة وجمال، بحيث إذا قبله قبله على سبيل الشهوة، يميل إليه كما يميل إلى المرأة، نسأل الله العافية والسلامة. إذا فعل هذا فلا شك أنه قد عصى، وأنه يلزمه ماذا؟ التعزير، لأنه لم يزني ولم يعمل اللواط، إذن والمعصية هذه ليس فيها كفارة، إذن يكون ضابط التعزير عندك أن المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة مثل أن يقبل الصبي على سبيل الشهوة، هذا يجب أن يعزر. أو لو أنه العياذ بالله قبل امرأة أجنبية أو باشرها بلا جماع، إذا جامع انتهى صار زانيا، لكن باشرها بلا جماع في هذه الحالة أيضا يعزر. وهكذا لو أنه أكل ميتة غير مضطر طبعا، أو قذف الناس بغير الزنا، كان يقول يا فاسق يا فاجر، هذا الآن ما نستطيع أن نحده حد القذف لأنه ما قذفه بالزنا أو باللواط، لكن لا شك أنها ألفاظ بذيئة يحتاج أن يؤدب عليها. ولو سرق من غير حرز، تقدم أن من شروط قطع اليد أن يسرق من حرز، لكن سرق من غير حرز كأغنام وجدها في البرية وأخذها، نقول هذا أيضا فيه العقوبة التعزيرية. وهكذا ما ذكر من والي يخون أمانتها، أو إنسان عنده مال يتيم أو وقف تعدى عليه، وهكذا أصحاب التطفيف في المكاييل والموازين، والذي يغش في الأطعمة وفي الثياب وفي غيرها، أو المرتشي في حكمه. قوله في الأخير أو يحكم بغير ما أنزل الله، المقصود كأن يحكم يريد الإضرار، قاضي يريد الإضرار بأحد الخصمين يبغضه، فتعمد أن يحكم عليه مع أن الحق له، أو العكس يحب أحد الخصمين لقرابة أو لصداقة أو نحو ذلك فحكم له مع أن الحق عليه. إذا تبين هذا فلا شك أنه قد خان أمانته فيستحق العقوبة، لكن بشرط أن لا يكون هذا على سبيل الخطأ في الاجتهاد، يعني إذا خطأ أخطأ القاضي في اجتهاده فكتب الحق، هذا الذي تبين له وهذا الذي يدين الله عز وجل به، ما نقول نعاقبه، لأنه إذا أخطأ فله أجر حتى، وإذا أصاب فله أجران، إنما المقصود إذا علم منه أنه تعمد أن يزيل هذه الملكية، ملكية هذه الأرض مع ظهور الحق له، لكن يقول سأنكل بهذا وأزيل الأرض من يده، أو أدفعها إلى صديقي أو إلى قريبي لأنفعه. هذا هو الذي عليه الكلام، لأنه في هذه الحالة يكون قد خان أمانته. نعم.
قال رحمه الله: أو يعتدي على رعيتي أو يتعزى بعزاء الجاهلية كقوله يا لقيس يا لليمن، أو يلي أو يلبي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. هؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا، وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبار الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقب من لم يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد.
نعم. يقول من الأمثلة أيضا أن يعتدي، يعني الوالي، على رعيته. إذا اعتدى على رعيته يأتي له كلام إن شاء الله مفصل وأثر عن عمر رضي الله عنه، فإن ولي الأمر العام يؤدب هذا الوالي ويوقفه عند حده ولا يتركه يضر الرعية، ويأتي إن شاء الله لهذا تفصيل. أو يتعزى بعزاء الجاهلية كأن ينتخي بقبيلته. ما الإشكال في عزاء الجاهلية؟ أنت لك قبيلة، غيرك له قبيلة، تنتخي بقبيلتك، أعدتنا إلى الجاهلية، أنتم بهذه الطريقة ستذكرون قبائلكم، وهذا سيذكر قبيلته، وهذا سيذكر قبيلته، ثم تختصمون، ثم ترفعون السلاح، ثم تسيل الدماء. فنبدأ بك الآن أنت يا من اعتزيت بعزاء الجاهلية وبدأت بقبيلتك حتى لا ينتشر الشر، سوف تعزر، يعني سوف تؤدب. وهكذا من يجيبه، يكون مثلا من نفس قبيلته فيجيبه إذا دعا، الداعي والمجيب كلاهما يعزر. ما عندنا حد محد، يعني حد كالحدود الأخرى، لكن كما سيأتي إن شاء الله في تفاصيله، يقول هذه العقوبات لا بد فيها من تعزير وتنكيل وتأديب بقدر ما يراه الوالي. طيب ما الاعتبارات؟ الاعتبار عندك الآتي: على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته. إذا كان كثيرا، لاحظ الحكمة الشرعية، إذا كان كثيرا ما يقال ماذا نفعل، هذا أمر منتشر، لا بد أن يزاد في العقوبة حتى يرتدي عن الناس، بخلاف ما إذا كان قليلا فإنه يعاقب عقوبة دونها. وعلى حسب حال المذنب، هل هذه المرة هي الأولى منه وهي هفوة وبدرت؟ يمكن أن يعاقب بأن يعنف ويهدد، قال لن نفعلك شيء، لا ضرب ولا سجن، لكن انتبه إن عدت لمثلها نكلنا بك. أما إذا كان الأمر الواقع في هذا الأمر من المدمنين وعنده ما يعبر عن الأمن بالسوابق، معنى ذلك أنك قد شرعت في هذا الأمر وصار فيه لك نوع تخصص، إذا لابد أن تعاقب عقوبة أشد من عقوبة الذي وقع له ذلك لأول مرة أو على ندرة. وعلى حسب كبر الذنب وصغره، من أعظم الأمور خطرا أمر الأعراض، فالمتعرض لنساء المسلمين أو للصبيان الصغار هؤلاء، وهذا دائب عندك حال نسأل الله العافية بعض الشباب الفجرة الذين هذا همهم البحث عن النساء واصطيادهن بالهاتف وبالمواعدات وبوسائل التواصل الاجتماعي، هذا يحتاج إلى نكال يتناسب مع جرمه، هذا يتعرض لأعراض عدد كبير من المسلمين، وقد يصل نسأل الله العافية إلى بعضهن فيهتك أعراض عدد غير قليل من النساء، وقد يغري عددا من الصبيان الصغار ويركبهم معه فيفعلوا اللواط بعدد منهم. إذا لم يثبت عليه زنا ولا لواط لكن ثبت عنه التعرض، الكلام على التعرض، أما إذا ثبت عليه الزنا واللواط تقدم أنه يحد، لكن يتعرض النساء المسلمين، يتعرض لهن مثلا بالمكالمات، يتعرض لهن بإيصار رقمه، يتعرض لهن لو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يتعرض لهن في الأسواق، هذا بخلاف من لم يتعرض مثلا إلا لامرأة واحدة وربما كانت بادرة منه لأول مرة. فمن عنده تخصص مثل هذا فعقوبته ينبغي أن تكون صارمة، وأن ينكل نكالا يجعله هو بعد النكال لا يفكر في العود، ويجعل أمثاله يعتبرون به، بخلاف من لم يتعرض إلا لامرأة واحدة قد تكون زلة لا بد أن يعزر، لكن ليس هذا مثل من هذا نسأل الله العافية دأبه كل ليلة نسأل الله السلامة والعافية كأصحاب الصفقات الخاسرة الذين نهارهم نوم وليلهم نسأل الله العافية تحيل لهذه الأمور الدنسة، حياته دأب في هذا، ووالله موشك بعقوبة من الله تعالى صارمة. لأن هذا الشخص يسعى بالفساد في نساء المسلمين وأعراضهم، فبعضهم حصل يعني قد يحصل أن صلى الله عليه حوادث مرعبة ومهولة، يعني كأنما والله أعلم عوقب عقوبة إلهية من آثار هذا الأمر المتفنن ومتخصص في مثل هذه المسائل، فتجيء بعض العقوبات والنكال الإلهي عبرة، كأنه لم يعني يعرف حاله في السابق وأمهله الله تعالى مدة حتى تولى عز وجل من فوق سبع سماوات عقوبته، العقوبة التي من وقف عليها رحمه ورق له. فالحاصل أن الردع الشرعي يقتضي هذا، لا بد من ردع شرعي صارم لأصحاب الفواحش، ولا أقصد أصحاب الفواحش الذين باشروها، الذين يسعون يريدون الفواحش، يتتبعون النساء، يتتبعون الصبيان. ماذا تريد الآن أنت بهؤلاء الصبيان حين تتعرض لهم؟ رجل في الثلاثين وفي الأربعين وفي الخمسين، ما وجه العلاقة في كونك الآن تأتي عند هؤلاء الصبيان؟ هذا نبه الشيخ محمد بن عثيمين تنبيها في غاية الحسن فيما مضى لما تكلم عن اللواط، قال ينبغي عزل الصغار عن الكبار حتى لو لم يكونوا جنسين من الرجال والنساء. يعني من الأمور الغريبة جدا أن يأتي غلام في الثانية عشرة مع شخص في العشرين، ليس أخا ولا قريبا، ما هنالك علاقة، ما وجه العلاقة؟ لماذا تمشي مع هذا الصبي؟ ينبغي أن يعزل، يقال لا تمشي مع هذا. بعض الأحيان يكون الصبي يتيما مسكينا لا يدري بالأمور ولا يفهم ما الذي يراد به، ما هنالك وجه، ليس هذا في سنك وليس ثمة علاقة، ينبغي أن تفارق مثل هذا، وأن يكون هذا نوع من أنواع الدلالة على أن الإنسان قد يقع في شر، فالشرع لا ينتظر حتى تقع البلايا. أما لو كان ابن أخيه ابن عمه، هذه الأصل في الأمور هذه أنها معتادة، لكن إذا كانت مثل هذه العلاقات، شخص في الثلاثين قد صادق غلاما في الثانية عشرة، نعم لا يمكن نتهم هذا الشخص أو نقول إنه يريد الشر، لكن هذا وضع غير سوي. ولهذا كان المتقدمون من آبائنا رحمة الله تعالى عليهم يلاحظون مثل هذا، وهذا كان موجودا عند المتقدمين يلاحظون هذا وهم أهل نباهة، شخص يمضي مع أحد أكبر من هذا وضع غير سوي، إلا إذا كان هناك قرابة مع ابن عمه مع ابن خاله مع أخي، هذا لا يمكن يكون موضع تهمة. لكن شخص ليس بقريب يمضي مع شخص في ضعف عمره في الثانية عشرة يقول أنا صديق لي وعمره في الثلاثين، هذا ليس وضعا سويا، ينبغي أن يحال بين هؤلاء حتى لا تقع المفاسد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: وليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام للإنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا، وقد يعزر بعزله عن ولايته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعزرون بذلك، وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجندي المقاتل إذا فر عن الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع خبزه نوع تعزير له.
كذا عندك خبزه؟
نعم.
النسخة الأخرى قطع أجله يحتمل، يعني قطع خبزه الذي تقدم شرح معنى قطع الخبز، ويمكن يكون قطع أجله يعني اللي هو كونه من الجنود وفر من الزحف. فرارك من الزحف وأنت جندي يتسبب في كارثة بعض الأحيان للجيش، فلأجل ذلك أن تأخذ هذا المرتب بناء على أنك تقاتل، فالآن أنت فررت، قد يعاقبونه مثلا بخصم من مرتبه أو بخصم مرتبه أو طرده من العمل ونحو ذلك، يعني على سبيل كل هذا على سبيل التعزير. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن الإمارة تعزير له.
نعم. من الذي يعزل الأمير؟ أمير يعزل. من هو الذي يعزل الأمير؟ يعزل الأمير ولي الأمر، يعني يلاحظ هذا، يسمع ذلك إذا تعدى أمير في بلد أن الناس يعزلونه. إنما هذه المسائل في التعزير وغيرها وإقامة الحدود هذه راجعة إلى السلطان، إلى ولي الأمر. ولي الأمر العام مثل الملك مثل الرئيس مثل الخليفة، هذا عنده مجموعة من ولاة الأمور الذين هم تابعون له، فيهم وزراء فيهم ولاة فيهم أمراء فيهم محافظون مثل بالتعبير الحالي. هؤلاء إذا أخطأ الواحد منهم لا تعزلهم العامة، إنما العزل يكون من ولي الأمر الذي عنده الذي هو عينهم. يقول رحمه الله: ليس لأقل التعزير حد، ما نقول يعزره لا ينقص عن كذا. بعض الناس يكفي في تعزيره لأنه ذو مروءة زلة زلت من هذه الزلة يكفي أن يزجر، يقال اتق الله واخجل، رجل في عمرك وفي سنك يفعل مثل هذا الفعل، ينبغي أن تستحي. هذا بعض الأحيان أشد عليه من السياط لأنه ذو مروءة، فإذا نفع فيه الزجر والوعظ اكتفينا به. قد يكون ما فعله يحتاج إلى ضرب، يحتاج إلى سجن، وأن المسألة ليست مجرد كلام يؤدب به. لهذا المجال في التعزير بحسب الحالة وبحسب الجرم وبحسب الشخص. قد يعزر بهجره وترك السلام عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين تخلفوا. إذا كان صاحب ولاية يعزر بعزله عن ولايته أو وزارته أو إدارته. إذا كان جنديا فكما ذكرنا، وكذلك الحال بالنسبة إذا كان أميرا فإنه يعزل من إمارته أو يوجه له لوم وتعنيف أو مثل ما يحصل من حسم المرتب أو حسم جزء من المرتب أو نحو ذلك، يعني كل هذه أنواع من التعزير. نعم.
رحمه الله. وقد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبة، كما قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بذلك في شاهد الزور، فإن الكاذب أسود الوجه فسود وجهه وقلب الحديث فقلب ركوبه.
نعم، يعني قد يرى تعزيرا أنه لا يكتفى فيه بما تقدم، قد يعزر بالسجن، وقد يعزر بضربه أيضا، وقد يكون ضربه على حال من الاشتهار، يعني يشهر أمره، يعني يتابع في مجامع الناس ويغرب. قد يعزر بتسويد وجهه، هذا كانوا يفعلونه مثلا شاهد الزور لما قلب المسألة وكذب، يقومون بإركابه على حمار، والإنسان إذا ركب على الحمار فإنه يكون الحمار مقدمه راكبا على مقدم الحمار، يعني عنده عنق الحمار، فهم يعكسون فيجعلونه إلى خلف الحمار، كما أنه قلب الحديث وغيره فإنه يقلب ركوبه. أيضا يسود وجهه، يأخذ شيء مما يسود به الوجه فيجعل عليه ويشهر أمره ويطاف به لأنه قد شهد زورا كما فعل عمر رضي الله عنه.
وأما أعلاه فقد قيل،
أما أعلاه يعني وأما أعلى التعزير، نحن تحدثنا عن أقله، أنه قد يبدأ باللوم التعنيف، لكن إلى أي حد يصل التعزير. نعم.
وأما أعلاه فقد قيل لا يزاد على 10 أصوات، وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحدود.
نعم، ما الفرق بين القولين؟ منهم من يقول لا يزاد على 10 أصوات لورود حديث أنه لا يزاد على 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. قالوا التعزير إذا أردت أن تضربها ما تزيد على 10. يقول وقال كثير من العلماء أنه يمكن أن يزاد عن 10 لكن لا يصل إلى الحدود الشرعية. إذا جلد على سبيل التعزير لا نوصله إلى المجلود في حد لأنه يعزر تعزيرا، فلا نوصل الجلد إلى الحدود. وأدنى الحدود ما هو؟ إذا قيل إن الخمر حده 40 فيقال لا تصل إلى 40، وإذا قيل إن حد الخمر إنه يصح أن يصل إلى 80 قال تتجاوز 40 لكن لا تصل إلى 80 لأنه هذا حد من الحدود، وهذه الجناية التي وقعت منه ليست مثل الخمر. وقيل لا يبلغ حد العبد، العبد ما فرق حده عن الحر؟ حد العبد على النصف، فالحد إذا قلنا إن حد صاحب الخمر 40 جلدة، فإذا شرب العبد، والمقصود العبد العبد المملوك لا الذي أعتق، إذا أعتق لا يكون عبدا انتهى صار حرا، إنما إذا شرب الخمر عبد كم نجلده؟ إذا قلنا إن حد الخمر 40 فإنه يجلد 20، فعليهن كما قال تعالى نصف ما على المحصنات من العذاب، الشيء الذي يتنصف يعني يكون فيه النصف ما نوصل العقوبة فيه إلى عقوبة العبد. وقيل بل لا يبلغ عقوبة الحر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
عندنا القول الثاني أنه لا يبلغ به أدنى الحدود. تارة ينظر فيه إلى من وقعت منها الخطيئة، هل هو حر؟ يقال لا يبلغ بالحر التعزير أدنى حدود الحر وهي 40 أو 80 في أمر الخمر. وإذا كان عبدا يقال لا يبلغ به أدنى حدود العبد وهي 20 أو 40. وقيل مطلقا لا يبلغ به أدنى الحدود، أدنى الحدود هو حد العبد، هذا المعنى. فإذا قيل إن الخمر حده أربعون فمعنى أنه لا يبلغ حد 20 التي عند العبد، وإذا قيل 80 فإنه لا يبلغ إن عقوبته إلا الحد معلوم حد كما تقدم حد الخمر 40 ويزاد، يعني هل يصل إلى 20 أو 40 على هذه التفصيلات. منهم من يقول لا يبلغ بها بكل منهما بالحر والعبد حد العبد. نعم.
قال رحمه الله: أما أعلاه فقد قيل لا يزاد على 10 أسواط، وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحدود، ثم هم على قولين، منهم من يقول لا يبلغ به أدنى الحدود، لا يبلغ به أدنى الحدود، لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر وهي 40 أو 80، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد وهي 20 أو 40، وقيل بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد. ومنهم من يقول لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه، وإن زاد على حد جنس آخر فلا يبلغ بآخر المال من غير حرز قطع اليد، وإن ضرب أكثر من حد القذف، ولا نفعل ما دون الزنا حد الزاني.
كذا عندك؟ ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزاني.
قال رحمه الله: ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزاني، وإن زاد على حد القاذف، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن
مسائل يعني لا نطيل فيها، يحتاجها القضاة عنهم الله، يعني كثرة التفصيل فيها يعني ما قد يحتاجه القضاة. نعم.
كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت المال، فأمر به فضرب 100، ثم ضربه في اليوم الثاني 100، ثم ضربه في اليوم الثالث 100. وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجد في لحاف يضربان 100.
هذا الذي نقش على خاتم عمر رضي الله عنه، عمر بصفته ولي أمر، فختم نقش على خاتمه وذهب إلى بيت المال على أساس أنه يعني خطاب من عمر، فاحتاج أن يضربه فضربه، يعني هذا الضرب لأن جنايته كبيرة. يقول يعني هذا دليل على أن يمكن أن يزاد على أدنى الحدود. أما ما ورد بأن يعني جاء عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن رجلا وامرأة وجدا في لحاف أنهما يضربان 100، هذا الحقيقة عله الترمذي رحمه الله بالانقطاع والاضطرار، وقال البخاري أنا أتقي هذا الحديث. أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول هذا الأثر في النفس منه شيء، إلا إذا كانت 100 موزعة يضربان 100 يعني كل واحد 50. أما أن يضرب 100 ولم يثبت الزنا هذا فيه نظر إن كان بكرين. لماذا؟ لأن بهذه الحالة زدناه على حد الزاني. يعني إذا قيل إنهما يجلدان 100، طيب لو زنيا وكان بكرين، إذا زنيا وكان بكرين فحد البكر أن يجلد 100، فكيف يجلدان تعزيرا لما يصل إلى نفس لو فعل الزنا؟ يعني كونه ما يقول وجد في لحاف واحد يعني ولم يقع ولم يشهد عليهما بالزنا، هذا المعنى. ولهذا يقول الحديث هذا فيه ما فيه من الإشكال، يقول لكن إن كان ثيبين فإن لا يشكل، لأن الثيب حده الرجم والجلد 100 دون الرجم قطعا. نعم.
رحمه الله. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أحلتها له جلد 100، وإن لم تكن أحلتها له رجم. وهذا القول أظهر الأقوال، وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره، والقولان الآخران.
الحديث حقيقة اللي ذكرته أن الترمذي أعلاه ليس هذا، ليس الحديث المتقدم، لا، إنما الحديث هذا، الحديث هذا اللي هو أن رجلا وقع على جارية امرأته فجلده 100، لكن التعليق هذا التعليق الذي نقلته هو تعليق الشيخ محمد. فلاحظ هذا إعلال الترمذي للحديث بالانقطاع، وقول البخاري أنا أتقي الحديث هو في الحديث الذي بعده في الرجل الذي أتى جارية امرأته، يعني المرأة هي مالكة الجارية، إذا كان الرجل هو الذي يملك الجارية فله أن يطأها لأنها ملك يمينه، لكن إذا كان متزوجا والجارية لزوجته لا يطأها، لا يطأها لأن الملك ليس له وإنما لجاريته. فيقول جاء في الحديث أنه إن كانت أحلتها له قالت لك أن تطأها فإنه يجلد 100، وإن لم تكن أحلتها فإنه يرجم. هذا الذي ذكرت قبل قليل، هذا هو الذي أعله الترمذي بالانقطاع، وقال فيه البخاري أنا أتقي هذا الحديث، يعني كأنه لم يثبت. نعم.
رحمه الله. والقولان الآخران في مذهب الشافعي وغيره. وأما مالك وغيره فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد.
يعني هل يصل التعزير إلى القتل؟ هل نصل بالمعزر إلى حد القتل؟ هناك من الناس من جرائمه شديدة ولن ينقطع شره إلا بقتله، ولا سيما مع التكرار، وكل مرة يؤتى به على هذه الجناية، وهي جنايات قد تكون في بعض الأحيان ذات آثار خطرة على الأمة بأسرها. فمالك رحمه الله يقول يصل إلى حد القتل تعزيرا. فمثاله سيأتي إن شاء الله عز وجل في كلام الشيخ إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله. وأما مالك وغيره فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل جاسوس المسلمين إذا جس للعدو على المسلمين، فإن أحمد توقف في قتله، وجوز مالك وبعض الحنبلية كابن عقيل قتله، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنبلية كالقاضي أبي يعلى.
إذا قبض على جاسوس مسلم يتجسس على المسلمين للكفار ويخبر المسلمين، يخبر الكفار بعورات المسلمين ومواضع الضعف فيهم ومواضع القوة، ويعني يفشي معلومات خطيرة يستفيد منها الكفار، ما حكمه؟ مالك يقول يقتل، جرمه شديد وكبير. أما غيره فإنه يقول لا يقتل، أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة يقول لا يقتل، يعاقب بعقوبة تتناسب مع جرمه لكن لا يصل إلى حد قتله، إذن فهو ممن فيه الخلاف. وجاء في ابن سعد أن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رفع له جاسوسان، أحدهما مسلم والآخر ذمي، غير مسلم لا أدري ذمي أو محارب، لكن الغالب أنه يكون ذميا، فأمر بقتل الذمي وعاقب المسلم بما دون القتل، مما يدل على أنه يختار أن الجاسوس المسلم لا يقتل. على كل حال هو محل خلاف بين أهل العلم، لكن لا شك أن جرمه عظيم جدا وكبير، فإذا عزر ينبغي أن يعزر تعزيرا بالغا، يجلس بين المسلمين ويعيش معهم وهو مسلم لم يرتد، لو ارتد قتل على حد الردة، لكن أغراه العدو بمال، فلما أغري مثلا بالمال صار يجمع هذه المعلومات ويرسلها لهم. من أهل العلم يقول يقتل، هذا الآن دل على العدو على مواضع، بعض الأحيان قد يتمكن العدو من إيصال ضرر بالغ جدا بالأمة، وقد يقتل من المسلمين أعداد غفيرة بسبب هذه المعلومة التي أفشاها، فشره أشر أشد ممن يقتل قتلا معتادا. ومنهم من يقول لا، إنه لا يصل به الأمر لحد القتل، لكن لا شك أنه يحتاج إلى نكال عظيم وإلى أدب بالغ نظير هذه الخيانة التي خان فيها الله ورسوله والمؤمنين. نعم.
رحمه الله. وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية بدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من المالكية قالوا إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة، وكذلك قد قيل في قتل الساحر.
نعم. الآن الداعي إلى البدعة يختلف، أما صاحب البدعة المكفرة إذا حكم بأنه صاحب بدعة مكفرة فصاحب البدعة المكفرة حكمه حكم مرتدين، إنما الكلام على بدعة قد لا تكون مكفرة، لكن الإشكال في صاحب البدعة هذه أنه نشط ويدعو إليها وعنده دأب في باطله وحرص على أن يوقع المسلمين في بدعته، ما الحل مع الداعي؟ معلوم أن هناك مبتدعة، لكن بعضهم يعمل البدعة وهو غير مؤثر فشره أقل بكثير من شر الداعي. الداعي هذا ما العمل معه؟ يرى مالك رحمه الله بعض أهل العلم أن الداعي وصل إلى حد الإفساد في الأرض، وإذا حكمنا بأنه إفساد في الأرض فإنه يصح قتله، لأجل ذلك فإنه يرى أن الدعاء إلى مذهب القدرية كالمعتزلة وأضرابهم أنهم مفسدون في الأرض فإنهم يقتلون حتى لو لم يحكم بأنهم من المرتدين، إذ الداعي مفسد في الأرض، وبناء عليه فلولي الأمر أن يقتله بسبب دعوته وإفساده لا لأنه مرتد. الحاصل أن الداعي للبدعة لا بد أن يوقف عند حده، فقد يبلغ يعني الأمر إلى حد قتله إذا لم ينزجر إلا بذلك، ويمكن أن يعاقب عقوبة. المهم في الوضع أن لا يستمر يفشي بدعته، جاء في بدع في مجتمع مسلم نظيف بعيد عن البدع فصار ينشرها، لو ترك في خلال سنوات سيقلب جزءا غير قليل من هذا المجتمع إلى جملة من المبتدعة حتى لو لم تكن بدعتهم مكفرة، فلأجل ذلك لا بد أن يوقف. مالك وبعض العلم يقول إن شره يصل أن يستحق معه إلى حد أن يقتل حتى لو لم نحكم بردته، أما إذا حكم بردته انتهى، إذا حكم بردته يستتاب استتابة المرتد فإن تاب إلى قتل، إنما الكلام على إذا لم يكن صاحب بدعة مكفرة. نعم.
قال رحمه الله. وكذلك قد قيل في قتل الساحر فإن أكثر العلماء على أنه يقتل، وقد روى الترمذي عن جندب موقوفا ومرفوعا أن حد الساحر ضربة بالسيف، وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله، قال بعضهم لأجل الكفر وقال بعضهم لأجل الفساد في الأرض، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا.
نعم. الساحر أكثر أهل العلم على قتله، مالك وأحمد الشافعي يرون أنه يقتل، وحنيفة رحمه الله يرى أنه لا يقتل، يأتي له تفصيل. والصحيح أن الساحر كافر، وهو الذي عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الساحر كافر بدليل قوله تعالى في خبر هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أنه بمجرد أن يسحر يكفر. كيف يكون السحر كفرا؟ قالوا لأنه لا يتأتى له السحر أصلا حتى يكفر. الساحر كيف يؤثر بسحره؟ يتقرب للشياطين، يترك الصلاة، يرمي لعنة الله عليهم، يرمي المصحف نسأل الله العافية في مواضع قضاء الحاجة، إذا قبض عليهم كما يلاحظ يوجد دم لعنة الله عليهم، يأخذون دم الحيض ويضعونه على المصحف، البول الغائط يضعونه على المصحف. لماذا يفعلون هذا؟ لأن الشياطين لن تعينهم على سحرهم حتى يرتدوا ويكفروا، أو أن يشركوا بالله عز وجل ويشركون بالشياطين. لو فعل هذا وهو غير ساحر كفر، وبناء عليه فالصحيح أن الساحر يكفر. ولأهل العلم بعض أهل العلم تفصيل متى يكفر ومتى لا يكفر، فمنهم من يقول إنه يقتل لأجل الكفر، ومنهم من يقول إن قتله لأجل الفساد في الأرض، فعلى كل حال لا بد من قتله. الساحر لا بد أن يقتل، وجاء قتله عن عمر رضي الله عنه كما في البخاري أنه كتب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وجاء أيضا قتله عن جندب رضي الله عنه، وذلك أن ساحرا عند الوليد ابن عقبة صار يظهر أمام الناس أنه يسقط الرؤوس ثم يعيدها بالسحر والعبث. ففتن الناس وقالوا سبحان الله يحيي الموتى. فجندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قلنا إن أكمامهم طويلة، أدخل السيف في كمه وأتى إلى مجلس الوليد، ولما بدأ هذا الساحر يلعب لعبه هذا اتجه إليه جندب رضي الله عنه وضرب رأسه وقطعه. فغضب الوليد قال هو يقول إنه يحيي الناس ويعيد الرؤوس، الآن يعيد رأسه إن كان صادقا. قالوا فدل على أنه يرى أن الساحر يقتل، ولهذا قال حد الساحر ضربه بالسيف روي مرفوعا، والظاهر أنه موقوف على جندب. وجاء عن عمر كما في البخاري كما قلنا، وجاء عن حفصة رضي الله عنها أيضا أنها قتلت جارية سحرتها. الحاصل أن الساحر يجب أن يقتل ولا ينقطع، ولا ينقطع شره إلا بقتله. نعم.
قال رحمه الله وكذلك أبو حنيفة يعزر بقتل فيما تكرر من الجرائم.
لهذه وجهة أبي حنيفة رحمه الله، يعزر فيما تكرر من الجرائم اللي يسمونه السوابق، يعني يتكرر منه، يقول هذا يستحق أنه يعزر بالقتل ويعاقب قبل ذلك بأنواع العقوبات، لكن استمر 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 يقول إذا وصل إلى هذه الحدود وتكررت منه فإنه يعزر بالقتل. نعم.
وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه التلوط أو اغتال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك. وقد استدل على أن المفسد متى لم ينقضي شره إلا بقتله فإنه يقتل، بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان.
نعم، من جهة أنه مفسد في الأرض، عندنا ولاية مستقرة، عندنا بيعة لازمة في رقابنا، وأمرنا جميع مجتمعون، فجاء شخص يريد أن يشق العصا ويفرق الجماعة يدعو لنفسه. الولاية هذه ماذا نفعل بها؟ البيعة التي في رقابنا والسمع والطاعة الذي أوجب الله ماذا نفعل به؟ إن لم يندفع شرك إلا بقتلك قتلناك. لا أحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا بالسيف كائنا من كان، لا تقول هذا رجل متدين، هذا رجل فاضل، هذا رجل، ما ينظر في هذه المسائل، لأن الأمر خطير. إذا كانت البيعة مستقرة والولاية ثابتة شرعا وجاء شخص ينازع، هذا سيؤدي إلى إضرار كبير بجماعة المسلمين، فيلزم في هذه الحالة أن يقتل إن لم ينقطع شره إلا بقتله. إن كان لو وعظ أو أرسل إليه خف شره وتراجع فالحمد لله، وإلا فإنه يجب قتله وتبقى الولاية على استقرارها وتبقى الجماعة. قلنا إن الجماعة أمرها خطير جدا، أي خلل في الولاية سيختل أمر الجماعة. فهذا جاء ماذا تريد؟ بايعوني، وماذا نفعل بالبيعة التي في رقابنا؟ ماذا نفعل بهذا الحاكم الذي عندنا؟ حتى لو قلت إني أكثر ديانة، حتى لو قلت إنه أخطأ في كذا وكذا وعنده من المنكرات كذا وكذا، منكرات أمر آخر، لكن هذه المنكرات هل أخرجته من الملة أو هي منكرات كالمنكرات الموجودة عند الحكام المسلمين، كما كان موجودا منكرات زمن بني أمية وزمن بني العباس. هذه المنكرات لا تعني أن يزال ولي الأمر، يؤمر بالمعروف ينهى عن المنكر على ما فصلنا، يدخل عليه أهل العلم يذكرونه بالله يعظونه، هذا وضع. لكن أن تزيل تقول أنا رجل خير ودين وصالح وطالب علم وسأصلح من الأحوال كذا وكذا وسأزيل المنكرات كذا وكذا، أنت صاحب المنكر أكبر من منكره هو لو كانت منكراته ما كانت. أنت الآن ستشق الجماعة، وأنت أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بضربك بالسيف كائنا من كنت، متدينا من قريش من بني هاشم من قبائل كذا وكذا، ما ينفع هذا الكلام كائنا من كان، هذا الباب يوصد، الإفساد كبير في الأرض. لهذا يقول مما يستدل به على أن المفسدة إذا لم تنقطع إلا بالقتل هذا الحديث. فهذا الذي الآن نازع إن لم ينزجر بالوعظ أو بالتهديد فإنه يقتل وإن كان ما كان في صلاحه وديانته. نعم.
قال رحمه الله وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة بدليل ما رواه أحمد في المسند عن ديلم الحميري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، فقال هل يسكر؟ قلت نعم. قال فاجتنبه. قلت إن الناس غير تاركي، فإن لم يتركوا قال فإن لم يتركوا فاقتلوهم. وهذا لأن المفسد كالصائل، فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل.
هذا الحديث تقدم أنه من أهل العلم يرى أنه منسوخ، وقتل شارب الخمر في الرابعة، ومنهم يقول غير منسوخ بل هو محكم ويرجع فيه إلى ولي الأمر إذا رأى أن هذا لن ينزجر ولن ينقطع إلا بقتله لأنه مدمن مستمر عليه، فإن له أن يفعل ذلك، وعلى هذا يكون الحديث محكما غير منسوخ. قال لأن المفسد كالصائل، الصائل الذي يصول عليك، لو كنت مثلا ماشيا فجاء إنسان متجها إليك يريد أن يضربك، هل تقول هذا أخي المسلم أتركه يضربني؟ لا، لا يتركه يضربك، صائل، صائل يعني صال عليك واتجه إليك يريد الإضرار بك، تدفعه. كيف تدفعه؟ تدفعه بالأسهل فالأسهل، بالوعظ، إن أبى فبالمضاربة، إن أبى فيمكن أن تستعمل معه العصا، إن أبى ولم يمكن لك دفعه إلا ولو بالقتل فإنك تقتله. هل تقتل؟ ما تقتل، لأنه صال عليك ابتداء. حتى لو صال عليك غير إنساني، لو صال عليك جمل اتجه نحوك بعير، هذا البعير إن وصل إليك بهيم هو لا يمكن أن يفهم بالوعظ أو غيره، إن تمكنت من الفرار منه فبها نعم، لكن إذا كنت في موضع يصعب أن تفر منه فإنك تدفع صياله بما أمكن. فلو كان معك مثلا مسدس فإنك بدلا من أن تقتله مباشرة ممكن أن تضربه مثلا في يده فتكسر يده فيسقط، لكن إن لم يمكنك وفاجأك وباغتك فأطلقت عليه الرصاص فهلك، فلا يقول صاحبه أعطني مبلغ هذا البعير، لا، هذا صال عليه، الصائل هو الذي يأتي ليعتدي بهيما إنسانا فإنه يدفع، إذا لم يمكن دفع صياله إلا بالقتل فإنه يقتل، وإذا قتل فهو هدر، ليس فيه دية إذا كان إنسانا، وليس فيه عوض إذا كان بهيما. وصلى الله وسلم على محمد وآله.